أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نور الأكوان ومجلي الظلمة والشافع للعباد يوم التناد محمد، وعلى آله أوليائه وورثة وحيه. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل، كنا في هذا المطلب، وهو أن القاعدة الواحدة يمكن أن يستفاد مشروعيتها وأصل تشريعها ولو مع مجيء عنوان الموضوع لها، وإن لم يؤت بعنوان المحمول، ولو صيغ ذكر عنوان موضوعها في سياق حكمة التشريع. لأنه كما مر، باب حكمة التشريع مرتبط ارتباطا وثيقا وطيدا بأصول التشريع، بأصول التشريع. كون الحكمة غير مضطردة ليست كالعلة، هذا صحيح على طبق منهج القواعد التطبيقية. هذا صحيح أن الحكمة غير مضطردة، غير مضطردة وبالتالي غير منعكسة، وبالتالي ما يمكن يستدل بها، وبالتالي ليست هي موضوع الحكم، وكل هذا صحيح. لكن كل هذا مشيا على منهج قواعد التطبيق، له منهج كما مر مرارا، منهج يعني وسطاني. أما وليس هذا منهج وسطاني يعني لا يستغنى عنه، لا يستغنى عنه، شبيه زمن يمر بنا هذا المثال، شبيه الفقه النيابي من باب التقريب المعنى، وإلا الفقه الدستوري كله برمة والنيابي والوزاري هو باب من أبواب الفقه صراحة، أو جملة أبواب من أبواب الفقه، ولكن للأجل التمثيل والتقريب فهو فقه وسطاني، وسطاني كما مر ولا غنى عنه، بل ضرورة في محلها. ولكن ليس هو كل مناهج الفقه، ولكن ليس هو كل مناهج الفقه كما مر بنا أمس. الدورات الفقهية كل دورة لها منهج معين، بعض طبيعته يبحث عن أصول التشريع، وهذا ذكرنا مرارا. مبسوط الشيخ الطوسي رحمة الله عليه غالبا يبحث عن أصول التشريع، مبسوط الشيخ الطوسي غالبا فقه القرآن للراوندي كذلك، مثلا كتب آيات الأحكام لأعلامنا الماضين رحمة الله عليهم غالبا يبحثون عن أصول التشريع، وهذا شيء مهم طبعا مهم. على كل، فلا بد من التفات إلى هذا المطلوب. كتاب الانتصار للسيد المرتضى أصلا متخصص في أصول التشريع، بحث في أصول التشريع، ما جاء يبحث التفصيلات والشقوق والتفريعات وما شابه ذلك. فهناك جملة من كتب أعلامنا في هذا المجال. حينئذ إذن هذا منهج لابد منه. إذا رأينا حكمة التشريع، نعم، على طبق وضوء المنهج التطبيقي ممكن الاستفادة منها بهذا المعنى، لكن على طبق منهج أصول التشريع نعلم بأن هذه الحكمة من ضمن أصول التشريع المتنزلة. ومر بنا أمس خاصيتان على أي حال لأصول التشريع أو أصول القانون أو مبادئ الأحكامية أو أساس الحكم، ما شئت تعبر. ما أي نعم خاصيتان لأصول الاستنباط أو أصول التشريع أو أصول القانون، خاصيتان خواص طبعا. من أهم الخاصيتان، من أهم الخواص، خاصيتان مرتا بنا أمس. الخاصية الأولى التي مرارا نذكرها إبهام كيفية تنزل أصول التشريع، إبهامها من جهة انطواءها خفاء في المعاني التي تتنزل فيها، شبيه تنزل الفقه الدستوري في الفقه القانون الدستوري في القانون البرلماني أو القانون الوزاري. هذه خاصية مهمة، خفاء وبطون المعاني أنت، وبحوث أخرى على كل مرة من أنت مفيدة، يعني تفتح لنا أبواب. بعبارة أخرى، خلاصة كلام أمس، يجب أن نفتح أبواب موازية لأبواب الموجودة مرتبطة بأصول القانون أو أصول التشريع. كما مر بنا أمس الأبواب المخالية العامة والخاصة، ما هي؟ أمس ذكرناها اللي هو في الخاصية الثانية سنذكرها. وفي أبواب مخازية الظهور استعمالي والتفهيمي والجدي وغير، أمس مر بنا في باب المعاني طبقات المعاني. ظهور المعاني عجيب، حجية ظهور الألفاظ عندنا حجية ظهور المعاني. المعاني فيها ظهور وبطون وفيها خفاء وفيها موازين في الانتقال من مرتبة من طبقة إلى طبقة. هذه لاحظ أبواب في حجية ظهور المعاني في مقابل حجية ظهور الألفاظ. فعلى تقدير إذن أصول القانون لها أبواب موجودة، هي هذه الأبواب موجودة ممتزجة مع الأبواب دليلية الدليل، دلالة الأدلة، تعريف علم الأصول بدليلية الدليل أو دلالة الأدلة. هذا التعريف لنفس علم الأصول، بحوث أصول القانون أو أصول الحكم أو أصول التشريع أو أسس الحكم أو مبادئ أحكامية، 8-9 أسماء لمطلب واحد لنفس الشيء. هذا موجود ممتزج في الأبواب والأبحاث الفقهية، يجب أن يميز ويبلور. كلما ميز وبلور انشد إليه البحث الأصولي لبلورة وتأطيرة وقولبة ومنهجة بموازين أكثر فأكثر. طبيعة مسائل العلوم عندما يركز عليها تتبلور وتتقولب أكثر فأكثر، تتمنهج أكثر فأكثر. هذه ليست على كل ترف فكري، لا، بل حقيقة ملحة ضرورية. نعم، فهذه الخاصية الأولى أنه تنزل أصول القانون أصول التشريع عادة يكون منطويا في المعاني طبقات المعاني النازلة غير جديد. خاصية وهي بحث الحكمة هو طبيعة هذا. الخاصية الثانية أصول التشريع أصول القانون التي مر بنا أمس أن تنزل الأصل التشريعي مبدأ الحكم أحكامي أسس الحكم غالبا ما يتنزل هو بمفرده، نادرا يعني قليلا ما، لما يتنزل تتنزل جملة من الأصول التشريعية مع بعضها البعض في ضمن عنوان معين قاعدة معين، لأنه تنزل كما هو الحال في الفقه التطبيقي غالبا تنزل لقاعدة واحدة لحكم واحد بالزايد خاص بالزايد طبقات من الخاص. ولكن في عكس ذلك أصول التشريع وأصول القانون وأصول التشريع عندما تتنزل غالبا تتنزل بشكل مجموعي، اما اندماجي او امتزاجي او تزاحمي او توازني او غيرها من التناسب العلاقات الموجودة بين اصول التشريع، لانها محصورة بالورود الحكومة، فذكرنا ان ورود الحكومة على كل أي، وان كان ورود الحكومة ليس كل اقسام ورود الحكومة من شنخي دلالة الدليل او دليلية الدليل، عندنا حكومة دلالية وهناك حكومة ثبوتية سيأتي بحثها في التنبيهات الاستصحاب ان شاء الله. الورود كذلك قول الورود غالبا ثبوتي وليس اثباتي. على كل فاذا هذه خاصية اصول التشريع. حكمة التشريع من ثم نستفيد منها تشريع ذلك الاصل التشريعي الذي جعلت حكما غير مضطرب، طبعا لانه لابد معه اصول تشريعية اخرى توازنه تنضم معه تنفذ معه، لكن اجمالا يستفاد ان هذا الاصل التشريعي مشرع، او ان هذه الحكمة عنوانها مشرع كاصل تشريعي، ولا لما ذكرها. من ثم بحث فلسفة الأحكام، هذا بحث موجود في فلسفة الأحكام، غالبا أصحاب المنهج التطبيقي في الفقه يعني يئنسون به كثير، يقولون ليس للميزان وكذا إجماليات، صحيح كلامهم كله صحيح، يعني بلحاظ المنهج الطبقات الوسطى في المنهج التطبيقي هذا كله صحيح، لكن دي فلسفة التشريع أصول تشريعية مهيمنة مرعية على طبقات التشريع النازل له من قبيل الفقه القانوني أو الفقه القانون البرلماني، وأمثلة كثيرة ربما ذكرناها وسنذكرها بعد. مثلا الشيخ الطوسي يقيد من أحيا أرضا فهي له، حتى المشهور مع أنه مطلق قيوم ما له أصول تشريعية فوقية في باب الزكاة، على كل في أبواب عديدة المشهور يقولون روح الشريعة مذاق الشريعة، مقصودهم هو الأصول التشريعية المهيمنة على الطبقات المتوسطة، تقيد إطلاقها تفسر هوية إطلاقها للمجرات. فعلى أي تقدير إذن حكمة التشريع فلسفة التشريع ما لنا شغل بها؟ لا لنا شغل بها من قانون شغل على ضوء منهج الفقه التطبيقي ليس لنا شغل بها، وحتى على هذا المنهج المفروض لنا شغل بها، لأن أقل ما يستفاد من حكمة التشريع وما شابه ذلك أن هذا العنوان أصل تشريعي مشرع فوقيا. الآن كيف يتنزل كيف يراعى كيف يقع لموازين بحث أصول القانون أو أصول التشريع، لأنه لنا السبيل من هذا. ومن ثم مرارا كرارا مر بنا ويمر أن كثير من الآيات التي جعلت فلسفات تشريع وليست هي من آيات الأحكام وليست هي من آيات الأحكام، لا بلا الصحيح أنها من آيات الأحكام، وغاية الأمر هي من آيات الأحكام الأصول التشريعية الدستورية الفوقية، ليست من آيات الأحكام الخمسمائة التي هي متوسطة في التشريع. هذه في الحقيقة ظاهرة طبقات التشريع، يجب أن نقرأها هكذا منظومة، لأنها لا صلة لها بالتشريع. نعم لا صلة مباشرة لها بالتشريع، شريع قانون الدستوري لا صلة له مباشرة بالتطبيق بالمواطن وما شابه ذلك مثلا، إلا البديهيات طبعا على الأمة مثلا تحامي عن، أما التنظيري أو البني النظري فيه هذا موكول للنصاب. كذلك مثلا قانون البرلماني لا صلة مباشرة له بالتطبيق، وأنت أقرب للتطبيق، الوزارة يختلف، قانون الشعب والبلديات يختلف، لا ألصق ألصق جدا بالتطبيق. فعلى أي تقدير إذن جملة من طبقات التشريع وقوانين التشريع التي جملة من الفقهاء لمنهجهم منهج على كل طائرة تطبيق ما شبه ذلك يعزفون عنها و على كل لا يعتنون بها لا هي محل اعتناء ولكن محل اعتناء دورها وأداؤها الفقهي فوقي ليس وسطي. إذا تريد آليات وسطية ما تفيدك، إذا تريد آليات تحتانية قريبة للتطبيق أيضا ما تفيد، هذا المعنى صحيح. يلا نقولها الفائدة بعد مرة مثلا جينا وصلنا لها. ما يعرف الآن ثقافة الدين، ثقافة ثقافة بمعنى أدرك وصل ثقافة الوصول، أي ثقافيات، أي ليست فقهيات ليست شرعيات، ثقافيات. هذا الذي يعرف الآن في الضائج في الكلمات قديما حديثا صحيح، ثقافيات تمثل طبقة أصول التشريع. واحد عنده ذو فضيلة وقوي في ثقافية الدين، يعني قوي في أصول التشريع صراحة، ليس عند باع عارضة فقهية في أبواب الفقه الوسطى، يعني في قواعد المنهج وقواعد وقوانين الوسطى، صحيح قد ما يكون عند باع. وهذا ما يفيد، لأن كلا ثلاث طبقات ضرورية، الطبقة الفوقية، الطبقة الوسطى، والطبقة الدنيا، كل منها ضروري. فلكن بالتالي لكن هو هذه هي منظومة قانون، منظومة قانون. فما يعبر من شوف الناس عموم الناس عموم المؤمنين عموم المسلمين ألصق في الفهم إلى الثقافيات، يعني أصول التشريع. ما هي أصول التشريع؟ الفروق العامة، تفاصيل يضيع فيها أو القواعد الوسطية. ولكن على أي حال هي دورها فقط دور فوقي وليس دور. إجمالا هذا البحث لابد أن تفكر، فمن ثم سيكون استدلال حتى بروايات، في يعني إذا أردنا نستدل بروايات الواردة في الأبواب الآخرة عنوان الضرر إلى ما شاء الله، ولو بنحو حكمة التشريع. لكن يجبر بنا أول بادئ ذي بدء أن نستدل بالروايات التي هي محط نظر العالم أفضل، بعدين نزيد عليها من روايات أخرى. الروايات التي هي محط نظر العالم في البداية ما ورد من لفظ نفس لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وهذه وردت بعدة طرق. منها ما ورد في صحيح عبد الله بن مسكان أو صحيح زرارة، تستطيع أن تقول صحيح زرارة من قضية صمرة بن جندب عن أبي جعفر صلوات الله وسلامه عليه باختلاف. طبعا هذه قضية هي الرواية طويلة، قضية صمرة بن جندب، في الكافي المجلد الخامس الصحيفة 294. قول النبي صلى الله عليه وآله في نهاية المطاف معروفة القصة لديكم، قصة سمرة بن جندب، كانت لدي نخلة في بستان أو بيت أنصاري نتيجة شركة كيف، فبقيت لي نخلة في ملكي بستان أنصاري، فكان يدخل لسقي النخلة من دون السند استأذن خب حريم وزوجة وعيال
ذلك الأنصاري تتفاجأ كذا فقال استأذن العقل قال لا أنا أخذتي وما استأذن متعجب هو سبحان الله من أصول من رؤوس المنافقين وهو اشترك في عاشوراء بعد في قتل سيد الشهداء ووثقه أرباب رجال العامة ما شاء الله كعادتهم كلما ازداد نصبا يزداد وثوقا عند العامة وكلما قل نصبه أو زال نصبه ضعف عند أرباب الجاه والتعديل عند العامة بنوا رجالهم على هذا الميزان كما هو معروف. فالمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشان في يحل نزاع هذا تزاحم الحقوق فقال لي مثلا بيع النخلة أو كذا أو فلان أو يعطيك نخلة بديلها كذا في مكان آخر ومن نار رسول الله سبحان الله بشجرة بنخلة في الجنة وما قبل ما يدل على أنه هذا أصلا ناريا وليس جناويا إلى أن شاف رسول الله لا هذا واحد مضار إذا قاله رسول الله إنك رجل مضار أصلا حلول معينة منصفة بين الطرفين مسجدة ويطعن ليه مغزى قضائي سيقل نذكر فيما بعد قال له إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن أي في الكافر على مؤمن هنا لا ضرر ولا ضرار على مؤمن مو على مسلم لا ضرر ولا ضرار على مؤمن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأنصاري ثم أمر بها فقلعت ورمي بها إليه خذها فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انطلق فاغرسها حيث شئت. هذه الرواية طبعا طويلة هي لكن ذكرناها الآن وله مصادر أخرى سنذكرها الكافي المجلد الخامس صفحة 224 أيضا صحيحة ظاهرا صحيحة أبي عبيد الحذاء إذا ما أشبه عن أبي جعفر عليه السلام نفس روى نفس الرواية بس ليس عن زرارة عن أبي عبيد الحذاء الصدوق في الفقيه رواه الفقيه المجلد الثالث الصحيفة 103 رقم الحديث 3-4-2-3 روى نفس القضية وكذا عن أبي جعفر باختلاف ما أراك يا سمرة إلا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسمرة بن جندب ما أراك يا سمرة إلا رجلا مضار اذهب يا فلان فاقلعها أو فاقطعها واضرب بها وانجلي إلى بس أقراها هي في أيضا في موضع آخر في الكافي ظهر موجود في متن أنا ما نقلت الآن موجود في متن الصدر أقرأ المتن الآن في موضع آخر من كافي كافي رواه في موضعين موضع ذكرناه المجلد الخامس صفحة 294 وفي موضع 280 في الكافي في الفقيه ذكر الموضع اللي ذكرنا في موضع آخر في الكافي لأن الكلمي ذهب يقطع في الروايات قليلا ما يذكر الرواية بكاملها هاي نكتة على ابن التفت لها المهم موثق زرارا أنه عبد الله بن بخير عن زرارة عن أبي جعفر قال: إن سمرة ابن جندب كان له عبق في حائط لرجل من الأنصار، وكان منزل الأنصاري بباب البستان، فكان يمر إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الأنصار أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكى، وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن، فأبى، فلما أبى صومه، يعني أنه نخلة أخرى، مكان آخر، دليل آخر، حتى بلغ من الثمن ما شاء الله، فأبى النبي، فقال صلى الله عليه وآله: لك بها عذق يمد لك في الجنة، فأبى أن يقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اذهب فاقلع حاورني بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار. هذا الموضع الآخر في الكافية. المثل الآخر بعد شبيه له قضية سمرة بن جندب، إذن له طرق متعددة والمتون، وهذه لاحظها في الكتب الأربعة. في التهديد طبعا موجودة في المجلد السابع الصفحة 146. وفي الفقيه أيضا في المجلد الثالث صفحة 147 و233. وحديث يعني نفس المتن أصحاب الكتب الأربعة في مواطن متعددة يذكروا بطول قصر. في الفقيه أيضا ذكرنا المجلد الثالث صفحة 147 وصفحة 233، والحديث 3859. هذه قضية سمرة بن جندب التي فيها لا ضرر ولا ضرار. في الفقيه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. شنو الخلاف؟ شنو بين؟ القضية الأخرى المروية بعد بصيغة لا ضرر ولا ضرار غير قضية صمت بن جندب اللي لها طرق متعددة في الكتاب الواحد من كتب الأربعة كما مر بنا، معتبرة عقبة بن خالد. معتبرة عقبة بن خالد هذه مروية في الكافي المجلد الخامس الصفحة 280. في الفقيه المروية في الفقيه المجلد الثالث صفحة 76 رقم الحديث 33 أو 3368. ولا أستبعد إلى المروية في التهديد، أنا ربما الآن أشوفها فيما بعد. هذه رواية عقبة بن خالد مورد آخر أو سبب لصدور حديث آخر غير قضية سمرة بن جندب، هيك واقعة وهذه واقعة. هذه الواقعة حديث نبوي متضمن لقواعد فقهية كثيرة مذكورة في روايات الفريقين. شرع رسول الله وتعبير بهذا الحديث، تعبير في هذا الحديث النبوي الوارد عند الفريقين قضى رسول الله. قضى ليس قضاء، قضى يعني شرع. هذا التشريع لما يسمى قضاء يأتي في فقه الحديث. المهم معنى تشريع نبوي، بس ليس كل تشريع نبوي يسمى قضاء. فجملة من الأمور شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ضمن ما شرعه النبي بنود عديدة عديدة في ذا الحديث المروي عند الفريقين، أنه شرع الشفعة. ف
ثم ذكر صلى الله عليه وآله وسلم القاعدة لا ضرر ولا ضرار. طبعا ذكرها موصولة بحق الشفعة أو كقاعدة أخرى مستقلة بين الأعلام الخلاف، سنأتي له في فقه الحديث. في الحديث هو عن أبي عبد الله عليه السلام الصادق أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأراضين والمساكن. سنبحث في بحث الشفعة الآن. وقال فوقال تعليل استئناس محل كلام بين الأعلام يؤثر في الاستظهار. نعم قالوا يؤثر. من قال من لا يؤثر على كلا التقديرين؟ منهم الأكثر قال يؤثر. وقال لا ضرر ولا ضرار. وقال إذا أرثت الأرث يعني علمت حدود كل أرض، إذا أرثت الأرث وحددت الحدود فلا شفعة. يعني إذا طبعا اقتسم الشركاء بعد تنتفي الشفعة، فهنا كأنما لا ضرر ولا ضرار جعل وسط تعليل لتشريع حق الشفعة. يعني مثلا بناء على أن لا ضرر ولا ضرار علة لحق الشفعة، هذا من استعمال قاعدة في تشريع الأحكام، أن قاعدة لا ضرر تشرع، تتولد منها تشريعات تثبت الأحكام. وسيأتي إن شاء الله أنه جملة من الأعلام أن قاعدة لا ضرر رافعة أو مثلتة. أي نعم. هذه واقعتين رئيسيتين في القول بالله يركز عليه الأعلام في روايات لا ضرر ولا ضرار، ولكن كما ذكر أن لسان قاعدة لا ضرر ليس لسان واحد، رفع مضطر كل شيء اضطر إليه نادى فقد حل الله، ألسنة عديدة ولم يذكرها بصراحة الأعلام في المقام، الحال أنه هي نفسها قاعدة واحدة وأسانيدها مستفيضة متعددة. فتنة الألسنة الروائية إن شاء الله نتابع. وصلى الله على محمد وعلى آله.